بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كنا فيما مضى في رحاب سورة النبأ ووصلنا إلى أواخرها، وقبل الدرس الأخير في سورة النبأ نقف اليوم مع قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الآية الأخيرة: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فنقف اليوم مع الجزء الأول من الآية: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الحقيقة الأولى أيها الإخوة أن الذي تقدمه اليدان يكتب ويوثق ولا يضيع منه شيء. وعبارة ما قدمت اليدان في لغة العرب اختصار لمعنى العمل، بمعنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهنا إذن ما قدمت اليدان اختصار لمعنى العمل، يعني يوم القيامة ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ينظر إلى ما عمل ووجدوا ما عملوا حاضرا. فالحقيقة الأولى أن الذي تقدمه اليدان يكتب ويوثق ولا يضيع منه شيء، مأخوذة من قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، عملك وما ينتجه عملك. فلربما تكون سببا في هداية شخص ما، فهذا عملك. فإذا قام الذي هداه الله على يديك بفعل خير يكون من آثارك ويكتب في صحيفتك. فالحق سبحانه تكرم على عباده بأنه يكتب لهم ما قدموا ونتائج ما قدموا. بنيت مدرسة وقفت منها لله سبحانه وتعالى فتعلم فيها أجيال، شاركت بصدقة جارية، هذا فيه عمل وفيه أثر عن ذلك العمل. الحقيقة الثانية أيها الإخوة أن الحق سبحانه وتعالى قد ينزل بسبب ما قدمت اليدان عذابا عاجلا ليذكر. الآن ابنك إذا راد يقدم بإيده على النار تضرب له إيده قبل أن تحترق، وهذا من كمال رحمتك بولدك. الحق سبحانه وتعالى إذا أنزل بعبده عند الزلل أو بعباده عند الزلال شيء من العذاب، فهذا هو بمثابة تذكير، كما قال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذا هو بمثابة تذكير. وقال سبحانه: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. المعنى: لولا أن يصيبهم عذاب بسبب معاصيهم فيقولوا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولا لما كنا بعثنا الرسل، لكن بعثنا الرسل حتى نسكتهم عن هذه الحجة. لأنه لو أننا تركنا الإنسان، هو الإنسان بيستشعر في باطنه، يستشعر في باطنه ما هو حسن وما هو قبيح، يقول عذبني ضميري، وبجوز يكون ما بيعرف المسألة ولا الحكم الشرعي فيها، لكن بقول أن ضميري عذبني. هذا الضمير هو القلب، وهذا سره أن الله سبحانه وتعالى يعظ القلب، في كل قلب واعظ الله. إذن لو أن الحق سبحانه وتعالى ترك الناس لهذا الذي يجدونه في قلوبهم لكانوا قالوا: يا رب لو كنت أرسلت إلينا رسل كتاب منهج واضح مكتوب موثق مطبق في رسول نراه بأعيننا كنا اتبعنا، لكن نحن تركتنا للضمير، والضمير ما فهمنا عليه مظبوط. هنا بين في هذا: ولولا أن تصيبهم مصيبة، أي عذاب بسبب إيش؟ بما قدمت أيديهم، فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل أرسلت إلينا رسولا، يعني لولا أنهم يقولون هذا لما كنا بعثنا الرسل، لكن بعثنا الرسل لإبطال حجتهم، كما قال في سورة أخرى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا هنا الشاهد بما قدمت أيديهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فأشارت الآية أن المصائب تنزل بسبب ما تقدم الأيدي. كم مرة قلنا وكررنا وأعلنا وقلنا لا بد من إعلان توبة عامة، هذا الذي يحصل من القحط وتأخر نزول المطر، كانت الأمطار متوالية، المولى سبحانه يرسل هذا حتى نتوب، لكن احنا ما عدنا نسأل بنزل مطر ما بنزل مطر، ما هي شغلتنا. المولى سبحانه وتعالى يرزق الكفار، لكن يذكر، هذه تذكير الآيات التي يرسلها الحق. ما أحلى لو كانت المدن السورية أو الإسلامية عموما خرج أهلها كما كان في الماضي، خرجوا إلى العراق بثياب رثة وأعلنوا بانكسار وزل توبته وبكوا، ولو رجعوا بعد عفسوا شوي، لكن هذا الخروج يشكل إعلان عبودية وتوبة بدون ألبالة ومراسم وهذا أدم وهذا أخر، لا 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 لا، يخرجون بانكسار. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حول ثوبه، يعني لبسه بالمقلوب، عكس اليسار يمين اليمين يسار، ليه؟ يعني خرق عادة، يعني يا رب خلاص أنا طلعت عن عاداتي، لكن كأننا لم نعد نهتم لمثل هذه الأمور، وأصبح الأمر بالنسبة إلي يا الله ماشي الحال كله ماشي، والفجور تزداد والمعاصي تزداد، مناهج تربوية كل ما لا في انحطاط، الفضائيات غزت بيوتنا، صارت بيوتنا مقتحمة، أصبح الجيل الصاعد جيل مفتح عينه على العهر والفساد والزنا. يا شباب والله قال لي بعض المربين في المدارس، قالوا أشرطة العهر والجنس في المدارس متداولة، تعرفوا ولا ما تعرفوا ما أدري، قال لي أشرطة العهر في مدارس إعدادية مو مدارس ثانوية، طالب الإعدادي عم ياخذ القرص السي دي أو الشريط عم يتداوله بيعطي لرفيقه، مو طلاب الجامعة مو طلاب الثانوي، طلاب الإعدادي. فانظر إلى مجتمع سيتخرج منه هذا الجيل، ما الذي سيكون منه؟ عندما يكبر قليلا يطبق ما رأى. أين هي النهضة التي نشعر فيها أننا مسلمون وأن إمامنا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه مطلوب منا أن نتوب من المعاصي، مطلوب منا أن نصحح المعاملة، مطلوب منا أن نتوجه إلى الله، مطلوب منا أن نعلن أننا عباده. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل شيء، لا تقول في خربطة في البيئة وارتفاع حرارة إلى آخره، هذا كله نتيجة إعراض الإنسانية عن المنهج الرباني. والسماء رفعها ووضع الميزان، لو أننا التزمنا بالميزان الرباني الآن حرب طاحنة تشنها المادية الطاغية، حتى ما يقول المسلمون نحن نريد الشريعة الإسلامية أو نريد أن ينظم مجتمعنا نظام الله سبحانه وتعالى المتوازن الذي ينظم البشرية أحسن تنظيم، لأنه أنزله من خلق الإنسانية، أنزله بعلمه. ألا يعلم من خلق؟ هو سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وأنزل إليه ما يصلح له. لكن الإعلام خبيث، يسلط الأضواء على الجاهلين، يسلط الأضواء على صراعات طائفية، يسلط الأضواء على فعل متطرفين يفسدون في الأرض لا علاقة لهم بمنهج الإسلام وتوازنه. هؤلاء لا يمثلون نظام الإسلام، ولا يمثلون سياسة الإسلام، ولا يمثلون الشريعة الإسلامية. لا الطائفيون يمثلون ولا المتطرفون يمثلون. المنهج الرباني منهج يقوم على أساس الرحمة، يقوم على أساس العدالة، يقوم على أساس المساواة. ما رضي خليفة المسلمين وأمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه حين أجلسه القاضي أمامه وأجلس خصمه اليهودي، فقال: ما تقول يا يهودي؟ وقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: كنيتني ولم تكنه لا تصلح للقضاء. هذا إسلامنا. لا يوجد فارق بين عرق وعرق، لا يوجد فارق بين إنسان وإنسان. أمير المؤمنين باب الحكمة، مدينة العلم، باب رسول الله سيدنا علي، لا يرضى أمام القضاء أن يكون هناك اختلاف بينه وبين من لعنه الله اللي هو يهودي، وبنص القرآن نص على أنه لعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، لكن المساواة مساواة، والله سبحانه يوم القيامة بحاسب. أما ضمن المجتمع الحقوق متساوية بين المسلم واليهودي في المجتمع الواحد، هذا نظام الله. إذن عندما يسلطون أضواء الكاميرات على جهلة، على متطرفين، على طائفيين، ويقولون هذا هو الإسلام، هذا كذب ولعبة كبرى. حتى الناس ينفروا من الإسلام، خلاص ما عاد بدنا إسلام، ما عاد بدنا، نريد المادية، نريد حرية البهائم التي يدعو إليها القرد الأسود في البيت الأسود، التي ليس فيها إلا الشذوذ، التي ليس فيها إلا الحماقة، التي ليس فيها إلا العدوان، التي يريد من خلالها يتحول العالم إلى خنازير، الواحد منهم بيكون ديوس. هذه العولمة المصدرة. إذا عندما نقول نحن نحب نظام الله سبحانه، نعني ما كان عليه إسلامنا وما يزال في منهجه من التوازن والعدالة والمساواة واحتواء الآخر. مجتمع المدينة المنورة كان فيه المسلمون، المهاجرون، الأنصار، كان فيه المنافقون، كان فيه اليهود، لكن كلهم داخل مجتمع واحد، وعند الله تجتمع الخصوم. هاي شغلتك تحاسب الناس، طالما أنه ملتزم منضبط بعدم إيذاء المجتمع، هذا هو إسلامنا. العصر العباسي كم كان فيه من الوزراء، وزراء الدولة، اليهود والنصارى، لأن فقهنا الإسلامي لا يمنع أن يكون الوزراء من اليهود أو النصارى. هذا ديننا. اقرأوا الفقه، اقرأوا الأحكام السلطانية. إذن المشكلة أن الفضاء اللي يدخل إلى كل البيوت، والذي في النتيجة يصنع الرأي العام، يشوه الإسلام، والإسلام لا يسمع بل ولا يسمعه أحد. مشكلة كبيرة. الأدعياء الذين يشوهون الإسلام يسمعهم الناس، والذين يريدون نقل الإسلام بحقيقته يوجد عليهم تعتيم شديد. طيب إذن أنتم تبنوا الإسلام، من يسمع؟ يا من يسمع، افهم الإسلام، اسأل عن الإسلام، تعمق في الإسلام، تثقف، وعندها يحصل تحسن في البيئة، وما بتصير صراعات، وتنتشر العدالة وتتحقق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحقيقة الثالثة أن الذي يخاف من الموت غالبا يكون ذلك بسبب ما قدمت يده. قيمة الشهادة عندنا قيمة عظيمة. نحن لا نقدم الموت على الحياة. أنا لا أوافق على الشعار الذي رفعه بعضهم يوم من الأيام وما يزالون يرفعونه: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. لا أوافق عليه. أقول إن الشعار الذي نتبنى: الحياة في سبيل الله أسمى أمانينا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإسلام سبب حياة، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى إكرام عبده فمزق قفصه هذا الجسد وقال: تفضل أنت الآن، بدنا ناخذك إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر فيفرح. فهو لا يطلب الخلاص من التكليف، لكن إذا جاء ما أحلى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قيمة الشهادة. أنا أعتب كثيرا وألوم الذين يوظفون عاشوراء توظيفا سيئا. أقول: تعالوا حتى نوظف عاشوراء توظيفا إسلاميا على مستوى الأمة الإسلامية لنعلي فيه. مو بتتحدثوا عن شهادة الحسين؟ إذن فليكن يوم الشهادة ونتحدث عن قيمة الشهادة ونحبب الناس في الآخرة ونقول: إن من استشهدوا كسيدنا عمر وكسيدنا عثمان وكسيدنا علي وكسيدنا الحسين تحققت الشهادة لهم، فقيمة الشهادة عظيمة. تعالوا حتى نتحدث عن قيم الشهادة دون أن نقول: لعن الله من قتله، قتل الله من. هذا لا فائدة منه، تلك أمة قد خلت. نحن نريد توظيف جديد، نريد أن نفهم ما الذي تتفق الأمة كلها عليه. تتفق على قيمة الشهادة، فليكن يوم الشهادة. وبدل ما نضرب حالنا بالسياخ ونسيل دمنا، نقول: إن الإسلام رفعنا، رفع سلوكنا، دعانا إلى أن نبذل كل شيء في سبيل الله، دعانا إلى الشجاعة، دعانا إلى الإقدام. إذن هكذا نستثمر الحدث لنوظفه توظيفا إيجابيا. نحن بحاجة يا شباب، يا أمة رسول الله بكل الأطياف، إلى إعادة النظر في كل السلوكيات. نحتاج إلى استثمار الإيجابي وطي كل ما هو سلبي. السلبي يجب أن نطويه، لأن الأمة الآن بحاجة إلى بناء، ليست بحاجة إلى تخريب. إذن سبب الخوف من الموت ما قدمت اليدان. وقال الله سبحانه وتعالى لليهود وهو يظهر هذه الحقيقة: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، مبولوا شعب الله المختار، فتمنوا الموت. تفضل يا شعب الله المختار، روح عند ربك، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أصبح الذي قدمت اليدان، خلي الواحد يعد للمليون إذا قالوا له إجاك ملك الموت. يا شباب، يا كبار، يا كهول، الميزان بتكون تعرفوا إذا كان أموركم منيحة ولا لا. تحسن توزن حالك النهار، قول بعد 10 دقائق بدي أموت، فإذا تغير عملك يلا نلحق، معناته ما منيحة أمورك، حالتك ما منيحة. وإذا كان قالوا لك بعد 10 دقائق قلت خير أنا على طاعة الله ما في مشكلة، أهلا وسهلا بلقاء الله، فلم تتغير أحواله، هذا ميزان. اسأل نفسك هذا السؤال: بعد 5 دقائق بدي أموت، إذا تغيرت بدي ألحي حالي، إيه في عندي قصص، في عندي أنا مقصر، أنا ها. إذا حالك سيئة. أما إذا وجدت أن برنامجك ماشي، إيمت ما وقف القطار ننزل من المحطة وبيستقبلنا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، في أحلى منكم حطة؟ ما في أحلى منا، شي حلو كثير. تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا امتحان. كل نهار جرب حالك، إذا شفت حالك عم تجاوب جواب يا ويلي شلون بقى مشكلة أنا، إذا صحيح روح وظبط برنامجك بشكل صحيح أما إذا وجدت أنه أنت مطمئن ماشي على البرنامج أي وقت بيجي أهلا وسهلا يا مرحبا بلقاء لا إذن أمورك على حال حسنة. وقال سبحانه: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله عم يستقبلكم. عند ذلك أنت زارع كثير تضع في خزائن الله. لا تنسوا دائما حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت: يا رسول الله وزعت الشاة وأبقيت لك الزراع، تصدقت بالشاة كلها وأبقيت لك الزراع. قال لا يا عائشة، قولي كلها بقي إلا الزراع، كلها بقي. هذا هو المنطق، كلها بقي، هذا ما نعتقده. إذا بنينا سلوكنا على هذا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الحقيقة الرابعة من المصائب الكبيرة أن يصل الإنسان إلى نسيان ما قدمت يداه إذا قدمتا تقديما سيئا. إذا قدمت منيح ونسيته معلش مسامح، أما أن تقدم سيئا وتنساه مثل واحد تدين دينه وقال الله أنا إيه نسيانة الحمد لله نسيانة، ليش هالبهدلة هاي؟ أما إذا واحد عطيته مبلغ أقرضته ونسيت أي منيحة، واحد عطيته قلت هذا عدي أعطيه 50,000 وخلص نسيته، أجي يوم الأيام أعطاك ما أعطاك أنت النسيانة خلص. أما أنت عم تتدين من الناس وتنسى هاي ما بصير. لذلك قال: ومن أظلم، شوف الآية، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدمت يداه من السوء. ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد رحمهما الله عن سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا. انتهت القصة. المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، في جبل وبده يقع عليه، هكذا المؤمن ينظر إلى ذنوبه. الفاجر الذي نسي ما قدمت يداه دبينة وقفت على أنفه وطيرة خلاص، يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، والعياذ بالله. آدمه سئل لا مبالاة، لكن هذا النسيان بيجي بعده علم يا جماعة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما فينيك تقول نسيت، قدامك كل شيء. وإذا القبور بعثرت علمت، والعلم جزم مطابق للواقع، عن دليل قدامك كتابك وشايفه. أبدا. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا كنت ترضي ربك لو غضب الثقلان لا تسأل، وإذا كنت عم ترضي الثقلين وتغضب ربك لا، أي مشكلة، مشكلة بدها مصالحة. لكن على كل بلمحة تحصل الصلحة. إذا وجه قلبه إلى الله: إن أتاني يمشي أتيته هرولة. حقيقة الخامسة: يأتي يوم على الإنسان يتمنى أنه لو كان قدم. قال الله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا حبيبي الآن انت حسن تقدم، سيأتي يوم تضرب على خدك وبتقول يا ليتني قدمت لحياتي، الآن في فسحة قدم، هناك ستقول يا ليتني، هنا الفسحة الزمنية أمامك في العلم في العمل في الإنفاق في الجهد في التضحية في الخدمة في الاستقامة في التوبة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولاحظوا الآن كلمة الحياة عندنا عم نستعملها دائما ونحن نشير إلى الحياة الدنيا، قل له حياتي صعبة، حياتي ما هي كتير منيحة، أنا مبسوط بحياتي. ملاحظين هذه لغة دارجة، لكن القرآن عم نبهنا لا، هي ما حياتك، هذا ممر، حياتك هني. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني حياتك هي الحياة الأخروية، أما هذه الحياة هذه ممر وطريق إلى الحياة، لأن الله سبحانه سمى الآخرة دار الحيوان، أي هي دار الحياة. فهنا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وضربنا له المثال من الواحد طالع حاطط بجيبه مليون ليرة رايح على الشام، لا إذا رايح على الشام بده مليون دولار، حاطط بجيبه بيروح يسكن هنيك والقطار خمس ساعات، راح ايش في بوفيه ايش في بضائع ايش في كذا، في القطار المقطورة اللي قاعد فيها فراشة اخر مقصورة منامة وفراشة، واشترى ويشتري ويفرش، هي خمس ساعات يشتري ويفرش يشتري ويفرش، وحط الذهب وحط الفضة، بعد خمس ساعات قالوا تفضل نزيد، قال ايه انا صرفت، قالوا ما في صرفت، هاي المصاري اللي بجيبك ما يمشان تصرفها بالقطار، هاي مشان تصرفها هنيك في الشام، بدك تسكن تشتري بيت بدك تعرف شلون تدبر امورك، فهي المصاري اللي صرفها هذا البني ادم هي انفاسه، كل ما طلع نفس صرفت، فهل صرفته ام ادخرته؟ اذا كان ذهب بدون استثمار صرفته في القطار، واذا كان جلست مجلس علم تعلمت فهمت خدمت عملت عمل خير مهما كان هذا العمل في نفسك هذا الدخر خلاص، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. إذن هل يعقل أنه الإنسان يأتيه ملك الموت وأنفاسه أكثرها مصروفة في الممر في القطار ورايح هنيك عادة طويلة؟ وقال الله سبحانه وقدموا لأنفسكم، يعني للحياة الحقيقية، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. الحقيقة السادسة والأخيرة في معنى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أن الذي تقدم يداه السوء النتيجة عذاب الحريق. ومن العجيب أن القرآن الكريم كرر الموضوع ثلاث مرات بلفظ عذاب الحريق، وأنه نتيجة ما قدمت اليدان، عبارة مكررة في القرآن ثلاث مرات، وثلاث مرات عند العرب إذا كرر الإنسان ثلاث مرات يعني خلاص أكثر من ثلاث مرات البفهم بفهم المفهم عمره ما يفهم. أول مرة في سورة آل عمران ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآيات الثانية في سورة الأنفال وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآيات في السورة الثالثة في سورة الحج ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لاحظوا ثلاث مرات في القرآن في سورة آل عمران وسورة الأنفال وسورة الحج يقول الله لعبيده الذين أساءوا، يقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فبعد هذا وتكرير عذاب الحريق بهذا اللفظ، يعني القضية فيها احتراق، ما قال جهنم، ما قال النار، قال الحريق، لأن لفظ الحريق يحرق القلب لمن تنبه. إذن أمام كل هذه الآيات مطلوب منا يا أخواننا كل واحد يعيد البرنامج من الصباح إلى المساء. إيش برنامجي؟ ما هو في يومي في كل يوم لله؟ وهل الأنفاس التي أصرفها كل يوم تقدمني إلى الجنة أم تقدمني إلى عذاب الحريق؟ هذا سؤال لو جربنا في كل يوم حتى الأسبوع القادم نكرره على أنفسنا، أعتقد أننا سوف نضع لأنفسنا برامج نعتبر فيها سلوكياتنا اليومية ونضعها موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت باختصار بدك الاختصار إيش تعمل؟ تسألني إيش أعمل؟ ني خلص أنا بدي أحط برنامج إيش أعمل؟ أقول لك بروز ببيتك وفهم تدبر هذه الآية فقط، واتبعوه لعلكم تهتدون. مين واتبعوه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه واتبعوه لعلكم تهتدون. بدك تتبع اللي قاعد في البيت الأسود اتبعه، وإذاك تتبع السراج المنير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتبعه. إذا أردت الهداية واتبعوه لعلكم تهتدون. باختصار هذا أكثر عبارة مختصرة تدلك على طريق الخير والرشاد والهداية والنجاة، واتبعوه لعلكم تهتدون. ما سوى ذلك ضلال وغضب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وإمامهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يهدينا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا الاقتداء والاهتداء به في الأقوال والأفعال والأحوال. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.